نعم يا أبو علي.
شيخ ياسر.
نعم يا شيخ ياسر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: فصل. تأمل المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة. ومتى قدر على
حقه. نتراجعين المسألة المتقدمة مثل مذاهب التي مثلت دخول مكة. تقدم المذهب المشهور انه يجب الاحرام على كل داخل الا من الاصناف الجلاله المسلمه دخل لقتال او حاجه متكرره. القول الاخر كما جاء يعني العزيز سبحانه الله ان عمده من قال ذلك هو قول ابن عباس وعد. وعمده القول الثاني هو ايضا ما رواه ابن عباس حديث المواقف لعل تتراجع بالمعنى مذاهب العلم بعضها او غيره. نعم نعم. عندك شيء؟ طيب.
ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه لانه يمكنه ذلك من غير مشقه شديده. وان عجز عن المشي وامكنه الحج لم يلزمه.
لا اله الا الله.
ان مشقته في المسافه القريبه اكثر من السير في المسافه البعيده.
اكثر ايش؟
اكثر من السير في المسافه البعيده.
نعم للانسان السليم يعني الحج في مسافة قريبة أشد مشقة من سير الإنسان على قدميه في المسافات البعيدة. نعم.
فصل. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء وهي إمكان المسير وهو أن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه وتخلية الطريق هو ألا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. والمحرم للمرأة روي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها لأنه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة.
شرائط الثلاثة
وعلم أنها شرط للوجوب وعلم أنها شرط للزوم الأداء دون الوجوب لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرض.
كالمرض كحال المعذور عليه إذا أيست المرأة إيش من المحرم استناد يبقى لا تستنيد هذا موجود. نعم.
فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب فما تسر لتحققها فلا شيء عليه. فإذا قلنا هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كفقه. وإذا قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمع فيه الشرائط الخمس حج عنه كالمريض. وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجد فيه عادة
يجري
فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجد به عادة مثله لم يلزمه لأن فيه مشقة وتغريرا. وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها بعيدة كانت أو قريبة برا أو بحرا الغالب السلامة فيه. فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه كالبر إذا كان فيه مانع فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خطارة كثيرة والخطارة مقلدة الخاء الحراسة خطره أخذ منه جعلا ليديره
الله يا عزيزي هذا الناس الله المسلم ما هو بقى كان يدير الخطأ نعم
فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خطارة كثيرة لم يلزمه الأداء لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الذات فإن كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الذات وقال القاضي لا يلزمه لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات
الله أعلم أشبه قول ابن حامد صارت الخضارة يسيرة وهو مقتدر عليها توصل منه من جملة النفقات نعم بعد نعم يكون يترك الحج أساس لئلا يخسر 100 ريال شبه ذلك وهو قادر عليه
نعم.
شيخ حمد يقول حتى لو كانت حدث. كان قادرا على ان يتصرف منها لها وجوب الحج قليلا كانت او كثيره. يعني للقاضي عنيد لانها رشوه. لا ليس بشيء هذا كنا رشوه. حتى ولو كانت الرشوه فليكن الدفع ظالم. الدفع ظلم. الله اذا كانت كثيره فيه تامل يعني. اذا كانت كثيره. نعم.
فضل تحت السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم أداء خاصة فضل تحت السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم أداء خاصة فإن علم ذلك لمرض لا يرجى
ظهوره السلامة كان يريد يعني يعبر بها عن الصحة صحة البدن لأنه قابل هذا المرض كذلك الثبات على الراحلة قد يكون عدم الثبات يعني بضعف الشبر كما ذكرت المرأة إن غير الله على عباده أدرى هذا شيء كبير لا يثبت على الراحلة لا يتماسك في جلوسه ولا يستطيع يكون في قدرة على أنه يشد نفسه يتمسك عند الرحل هكذا نعم فهي شرط للزوم السعي نعم
هو شرط للزوم الأداء خاصة فإن علم ذلك لمرض لا يرجى ضوءه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعف قال حج عن أبيك واعتمر وهو حديث حسن فإن باء بعد أن حج عنه فلا حج عليه لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عدته كما لو لم يضرأ وإن كان مرضه يرجى زواله
وآثر الشيخ رحمه الله حديث أبي رزين على حديث ابن عباس في قصة القطعة منه لذكر العمرة والله أعلم لذكر العمرة حديث القدمية ليس فيه إلا في الحج نعم
وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجد أن يستنيب لأنه يرجو القدرة فلم يكن له الاستنابة كالصحيح الفقيه فإن استنام ثم مات لم يزدئه ووجب الحج عنه وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجد أن يستنيب لأنه يرجو القدرة
نعم.
فلم يكن له الاستنابة في الصحيح الفقيه
نعم.
فإن استناب ثم مات
استناب ماذا حق السيد
فإن استناب ثم مات لم يدركه ووجب الحج عنه لأنه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يدركه الحج كما لو برأ
نعم
فصل وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع فيه روايتان إحداهما يجوز لأنها حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعروف والثانية لا يجوز لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلن تجوز في نفلها كالصلاة
وهذا هو الصواب لا دليل على صحة الاستنابة في تطوع العبد إنما جاء السنة الاستنابة في الفرض في حق العاجز أما أن يكون قادر ويستنيب لكن لو أن شخصا حج مثلا من غير استنابة وجعل حجته لفلان قال فلان قال هو يجري على ذلك المذهب حيث قالوا أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه يتبرع بالثواب حج وجعل ثوابها لأبيه لأمه لقريبه لصديقه نعم بعد
فصل ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتظل الضاله وتعرض الحاجه رواه ابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحله تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا رواه الترمذي ولانه احد اركان الاسلام فلم يجز تاخيره الى غير وقت كالصيام
وهذا هو الصواب وجوب الحج على الفور فما انه الصواب في الامر المطلق فالامر المطلق الصواب فيه انه على الفور الامر المطلق اذا لم تستعين به قريبا يجب على التراخي والتوسعه فالاصل على الفور يا الرسول عليه الصلاه والسلام الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والرسول عليه الصلاه والسلام يقول يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فعدوا هذا هو المعقول يضرب الاسري كما لو قال السيد لعبده افعل كذا خط هذا الثوب ابني هذا الكذا اذهب الى الموضع الفلاني هذا يقصد الفوريه ما دام يعني انه ليس هناك مانع من معه اذهب اذهب بالعكس لو قال انه يعني لم تكن هناك قليل اذهب الى الموضع الفلاني واما الاثر هذا حديث قل عدسه لا أجد أنه يعني وإن المصير في ثبوته أنا عندك تحقيق على
العلم
ضعيف سندا ومتنا حتى المتن فيه يعني إن كان ينكر وجوب الحج فرق اليهود والنصارى. إذا كان المانع له من ينكر وجوب الحج أو لا أو أنه لا يلتزم به ما يلتزم بالحج لا يدين بالله وجوب الحج عليه، أما أنه لم يحج تراخيا وتهاونا وتسويفا ثم الاستدلال به أيضا على الفورية إذا جبار قال فلم يحج.
نعم قالوا عليه عندك على تعليق طيب غير لكن عندك أنت يا آيات
نعم
ما بس الله المستعان. نعم
وكذلك كلها آثار غريبة يجب عليها من جزية.
نعم
لا آه كلها والمتن المتن فيه.
نعم
فصل الحج الصبي صحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة الصبي فقالت يا رسول الله أني هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم. والكلام فيه في أربعة أمور أحدها في إحرامه إن كان مجيدا أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد له النكاح. فلذلك صح أن
يعلم
عنه الولي
يعلم عنه الولي عن الصبي ينوي دخوله ينوي دخوله في العبادة في النسك الحج أو العمرة ويلبي عنه ينوي الدخول ويقول لبيك عنه لا على وجه النيابة بل على وجه العقد فقط كما يسمى يعقد له الإحرام. وإذا كان يمكن تلقينه ينوي عنه ويلقن يلقينه لبيك اللهم لبيك يلقينه وينوي وقد يقال انها تكفي ايضا مجرد النيه بالنسبه للصبي مجرد ان ينوي دخوله في النسك ويهيئ اذا كان ذكر يعني يلبسه يعني ما ينافي يجلد على المحيط. نعم
لذلك صح أن يمضي معه الولي محلا كان أو محرما ممن حج عن نفسه وممن لم يحج. فإذا حرمت عنه أمه صح في ظاهر كلام أحمد لأنه قال يحرم عنه أبواه وهو ظاهر حديث ابن عباس. وقال القاضي لا يصح لعدم ولايتها على ماله وفي سائر عصباته وجهان بناء على قول ابن الأم فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجها واحدا.
ليش دخل يجي واحد يقول أنت ترى نويت عن عقدت الإحرام لولد دخل ليس من حقه أما الأم فالأمر لها نوع ولاية وهذه في الغالب انه تبع لها تبع لها اذا عقدت له النيه امه فهو مع في الغالب ان مثل هذا يكون الصبي مع ابيه مع امه مع وليه المتولي عليه. نعم
الثاني أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة والمجيء بمزدلفة فعليه فعله وما لا يمكنه فعله كقولي
ما يقدر على فعله يفعل به أيضا. وإذا كان بين سنتين ثلاث ما يقدر يفعل به بإحضاره كلها تفعل به حتى لو قبل عقل. نعم.
وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه لما رأى جابر رضي الله عنه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه ابن ماجه. وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا ضيف به محمولا وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا ضيف به محمولا فقد روى الأزرم عن أبي إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في شقة ولا يرمي عن الصبي إلا من قد أسقط فرض الرمي عن نفسه. الثالث
يعني يرمي عن نفسه أولا يرمي عن من ينوب عنه بوكالة أو ولاية للصبي. نعم.
ثالث أن ما فعله من مقدورات الإحرام إن كان مما يفرق بين عمده وزوجه فلا بدية فيه لأن عمد الصبي خطأ. وإن كان مما يستوي عمده وزوجه فجزاء الصيد ونحوه ففيه الفدية. وفي محلها روايتان إحداهما يجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمته كجنايته على آدمه. والثانية تجد على وليه لأنه أدخله في ذلك وغضى بماله. وإن رضي الصبي أفسد حجه ووجبت البدنة ويمضي في فاسده فعليه القضاء
يأخذ. إن كل أمور ما نسوي لها ولا عليها أدلة الأرض ما هو إلا يعني قياس الصغير على الكبير. من فيها أقول فيها نظر وتوقف هل المرض يعني تطبيق أحكام الكبير على الصغير في فعل محظورات وقول في الجماعة لا ندري على أن الجماعة يستوي فيه العمد سهو جزء الحج مطلقا وهذا قال ما يستوي ويفرق فيه بين عمد وساوه فلا شيء عليه لأن عمد الصبي خطأ. وما لا يفرق كالجماع فعمده سهو سواء لا فرق. فإذا وضع الصبي هو من جهة الحج. وفي أصل المسألة في نظر. نعم بعد
ويمضي في فاسده وعليه القضاء إذا بلغ ومن يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ينظر. فإن كانت الكافلة لو صحت نزلت ومن يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ينظر. فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت وهو أن يبلغ في وقوفها أو قبله أجزأ القضاء أيضا وإلا فلا. الرابع أن ما يلزم من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله لأن الولي لم يكلفه ذلك. وما زاد ففي محله روايتان كالفدية الدواء.
لا معلوم.
الرابع أن ما يلزم من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله لأن الولي لم يكلفه ذلك. وما زاد ففي محله روايتان كالفدية الدواء.
نعم. يعني في ماله أو في مال الولي الذي أدخله في المسجد. نعم.
فصل في حج العبد. وهو صحيح.
شباب لا نعم أبدا
فضل في حج العبد وهو صحيح لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر. والكلام فيه في أمور أربعة، أحدها إن أحرم صح إكرامه بإذن سيده وبغير إذنه لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده فالصلاة. فإن أحرم بإذن سيده لم يجوز تحليله.
اللهم صل وسلم.
لأنها عبادة تلزم بالشروع، فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه فقضى رمضان. وإن أحرم بغير إذنه فقال أبو بكر لا يملك تحليله لذلك. قال ابن حامد له تحليله وهو أصح، لأن حق السيد فيه ثابت لازم، فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف. فإن أذن له ثم رجع قبل إكرامه فهو كمن لم يأذن. فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان، بناء على الوكيل أن ينعزل بالعبد قبل علمه به على روايته.
الله والصحيح أنه لا ينعزل إلا بعد العلم، هذا صحيح، يعني مفاسد عظيمة. يوكل الوكيل ثم يعجله ثم ينهج الوكيل يتصرف ويقال التصرفات كلها يعني له، أن يعني موكله قد عزله. وهكذا الشعبية في الفرع في هذا الفرع الذي شبهه بمثل التوحيد. نعم.
الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر إن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن بالتزامه، وإن كان بغير إذنه فله منعه. ذكر ابن حامد والقاضي لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده، ومتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام. الثالث أن ما جاء العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط، لأنه كالمعتر وأدنى منه. فإن ملكه السيد هديا وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به، وإلا فرضه الصيام. وإن تمتع
على كل حال بل هو يملك بالكلية أو يملك لأنه صيام به كل داعا له مال أضاف الناس إليه فهو ببائعه إلا أن يسترقه النساء. فأنا إذا مكان أذن له ووجب عليه الهدي وأعطاه الهدي قلت أنه لا يهدي به أو لا يهديه بل عليه الصرف، سبحان الله. يقول الله إذا أمنت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ألا استيسر ولا ما استيسر؟ لا استيسر لأولادي. فمن لم يجد هذا واجب، والصواب هو أو أعلى من ذلك.
الثالث أن ما جاء العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط لأنه كالمعتر وأدنى.
هذا بالفدية وكذلك الهدي لو أحرم متمتع. نعم.
فإن ملكه السيد هديا وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به وإلا فرضه الصيام.
الصواب أنه يملك وأنه يبدي بما أعطيه. نعم.
وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه.
نعم.
لأن النسك له فكانت الفدية عليه كالزوجة إلى فعلته بإذن زوجها.
سبحان الله. فرق بين الفدية، لأن الفدية كانت بتسبب من العبد أنا أفضل هي المحظور من المحظورات مرضي
يتمتع أو قرر بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك كانت الفدية عليه.
هو واضح النسك له إيش النسك بسم الله حج العبد المسجد غرة
عليك إلى العالم
حج
ما يكون العبد
لا يقول إيش شو يقول عند السجد
إن
يقول
من التمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له
جيد كيف يقول عليه؟ نعم وكمل كم
فكانت الفدية عليه
لا
لأن النسك له
لا الفدية
وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له فكانت الفدية عليه كالزوج فكانت الفدية عليه كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه
فكان الهدي عليه أي عبد لكن من غالب من العبارتين كل عبارة غالب
وإن تمتع أو قام بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه
عليه يعني عليه وش بعدين وش النتيجة تدرون وش النتيجة يصوم يصوم هدي التمتع والقران عليه
واحد.
يجب عليه لكنه لا يمكن لأنه ليس له مال وبناء على مسألة السابقة تصبح عبد ما عليه إلا الصيام حتى ولو أعطاه السيد الهدي إذا قالوا إنه لا يملك وإن قالوا إنه يملك لزمه أن يهديه أن يهدي بما أعطاه سيده كان مسألة المتقدمة في الفدية أما إذا كان على السيد خلاص يجب على السيد أن يهدي عنه أو أن يعطيه هديا لبعض الناس والأسوأ عندي إنه كالفدية لأنه نسك لأن هذا من توابع النسك فهو على العبد كالهدي وكالفدية فيه نعم
وذكر القاضي
أن على سيده
يتحمل ذلك عنه بأنه بإذنه وكان على من أذن فكان على من أذن فيه كما يفعله الناجد بإذن المسلمين قال شيخنا وليس بجيد
ليس
بجيد
نعم
وليس بجيد لأن الحج للعبد وماذا من موجباته يكون عليه
ولا يمكنه الهدي لأنه لا مال عليه الصيام ثلاثة أيام وثلاثة أيام فإذا رجع نعم
وإن تمتع أقارا غير إذن سيده صيام عليه بغير الصيام
نعم
الرابع أن العبد إذا وضع أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدن ومن كان إحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه وإن لم يكن مأذونا فيه فله تحليله لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحا
حكمه
في ذلك
حكمه. يجنهم في الشام.
وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدن ثم ان كان الاقرار ماذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه.
من هذا النسخ الفاسد الذي اسالك
فيه. وان لم يكن ماذونا فيه فله تحليله لان هذا الاقرار هو الذي كان صحيحا فحكمه في ذلك حكمه.
تقدم ان له تحليله.
فصل في حج المرأة ثلاثة أمور. أحدها فصل في حج المرأة ثلاثة أمور.
نعم.
أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم متفق عليه. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح كابنها وأخيها من نسب أو رضاع وربها. أما عبدها
ربها يعني أبو زوج أمي زوج أمي
أما عبدها فليس بمحرم لها لأنها تحل له إذا عتر وليس بمأذون عليها وليس بمأمون عليها. ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وضع الشبهة فليس بمحرم لأن تحريم ذلك لسبب غير مشروع فأشبه التحريم باللعان.
الزنا ضعف وطن الشبهة هو في ذاته حرام لكنه تبع الإثم يعني للخطأ عن عمد حكم الزنا بهذا الاعتبار فهو إحاء ثبت به تحريم المصاهرة ثبتت به حرمة المصاهرة فإنه لا تتفرع عن أحكام لا تنبني على هذه الحرمة المحرمية لا يصير كالوضع في النكاح أو ملك اليمين. نعم.
ونفقة المحرم عليها لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة ولا يلزم الخروج معها إلا أن يشاء لأنه تكلف شديد لم يلزمه لأجل غيره كالحج عن الغير. وإن مات المحرم في الطريق مضت إن كانت قد تباعدت إن كانت قريبة رجعت وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأساءها حجها كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحجها.
كما تكلم فعليه ان المحرم شرط ايش؟ شرط وجوب. نعم.
الثاني انه ليس لرجل منع زوجته من حج الفرض لانه واجب لاصل الشرع اشبه صوم رمضان ويستحق لها استئذانه جمعا بين الحقين وله منعها من حج التطوع لان حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك ابطاله بما لا يلزمها كالعبد فان احرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل به. الثالث انه ليس لها الخروج للحج في عده الوفاء لأنها واجبة في المنزل تفوت فقدمت على الحج الذي لا يفوت وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مضت في سفرها لأنه لا بد من سفر فالسفر الذي يحصل به الحج أولى وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزله. فقل ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، رواه النسائي. ولأنه حق استقر تدخله النيابة فلم يسقط بالملك كالزيت.
فصل
إيه؟ ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه. لما روى ابن عباس
في صورة من وجب عليه الحج أن توفرت في شروط لكن مات قبل وقت الحج يعني يجب عليه. الآن هو من أهل الوجوب توفر فيه لكن الآن لم يأتي وقت الحج فظاهر إطلاقه منه يجب الإنابة إنه يحتمل أن يطالب من وجب عليه جاء الحج ولا حج ومات إنه حينئذ لكن يظهر أنهم ما لا يتفقون لأن في الصورة الأولى هو يجب عليه الحج واجب عليه فهو من أهل الوجوب لأن الحج ما جاء يعني لم يجب عليه السعي لعدم حضور الوقت لأنه من الشوك. نعم شو العلم
ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك رواه النسائي. ولأنه حق استقر تطلب النيابة فلم يسقط بالموت كالزيت ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب فكان من رأس المال كالزيت.
والرسول شبهه بالجنة الرسول شبهه بالجنة. نعم
فصل ويستناب عنه وعن المعقوب من حيث وجب عليهما إما من بلده
لا يحتفظ فيه في الصور تخلف عندك يا وعلي
قوله فإن عدم ذلك المرض لا يرجى برؤه أو إذا أقام أن يحج عنه ويعتمد من عدم ذلك قد هل ملزوم عليه الثاني
اي والله لأنه خشب به الدين دين هذا أقصى دين. نعم
لديه مرض
لا هذه الأسئلة من عندك كل واردة
من
عندك. نعم قل
قل فإن علم ذلك بمرض لا يرجى برؤه أقام من يحج عنه من يحج عنه
ها هل
تذكرون؟ حتى لو كان
لمرض لا يرجى برؤه ولا يشفى. هو كان في معنى يرتبط؟ سبحان الله. هذا كان كلمة ثلاثين فيما يرجى برؤه وفيما لا يرجى برؤه فيما يرجى برؤه لا. ولو استناب لم يجزئه.
هذا السؤال لماذا أحسن الله إليكم يعني؟ لم يسقط الوجوب بفقد القدرة
كيف
تبين؟
نعم الله يا محب هذه مثل ما شفنا لها هي وثيرة ثلاثة أنا اللي عندي أخيرا والله إذن من أمر لا لا كما قلت لكم الجملة يعني تضييق أحكام كبيرة على حج الصغير ما هو
في نظام الصغير لا يتصرف فيه ولي يعني يمكن إذا صار طفل يشيله يحطه لكن أحيانا يصير صغير بين بين يتمرد ما يريد يطوف ما يطوف ما يسعى ما يلبس حقيقة أنا أجد ثم يعني الأقوال التي قالها أهل العلم ولهم حسن نظر رحمه الله لكن يكون كذلك ما يترتب عليه حد يعني كما قال أبي هذا حد قال نعم ولا في أدنى و العقيده ما ادري الشيخ محمد اخبره يعني مر موقف كان موضع بحث له لكن ما ادري ايش وصل فيها عند الدينين لكن كاني اذكر انه كان يميل الى هذا المعنى وهو عدم تطبيق احكام الحديث على الصغير من ناحيه فعل محظورات من ناحية رفض النسك لا هل عندكم شيء في المكتوب؟ إيه أقول إيه لا ليس فيها شيء
يعني الأولى عن
نسك المحظورات
عمره
هل
الأولى
عن المهنة؟ قال هذه أمرها ثانية
قال مثل إذا كان صديق فهل يلزم الإتمام الجواب على الحضور لبدا فهم يلزم الإتمام لأن الحج والعمرة يجب إتمام بعيد وقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله
لا
يلزمه الإتمام
لكن مذهب أبي حنيفة المشكل أنه ما هو فرع الطريق وعلم أبي حنيفة أنه يتفق النسك بالرأس حتى الطريق لكن إذا استفدنا وأخذنا إذا أخذنا المذهب بحليفة في الصغير
القول الثاني ومذهب وحتى أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يلزم الإتمام لأن غير مكلف ولا منزل بالواجبات وهذا القول هو الأقرب للصواب والله وما يميل إليه صاحب الفروع
ما شاء الله ما شاء الله هذه هي طيبة حد
وعلى هذا له ان يتحلل ولا شيء عليه وهو في الحقيقه في افضل للناس لانه ربما يظن الولي ان الاكرام الصغير كان ثم يكون على خلاف ما يتوقع تلقى مساله مشكله بعد يقع كثيرا من الناس اليوم
طيب طيب انا ما قرات هذا لكني اخبر انه كانت موضع يعني بحث عندك لا هذا هو الشيء الأشبه والأقرب نعم لكن إيه جيد
من تجاوز الإحرام ممن لا يريد النسك إن قتل باسمه أحدهما من لا يريد دخول الحرم فهذا لا يلزم الإحرام بغير خلاف ولا شيء عليه بتخفيف من آخره نعم قال القسم الثاني من يريد دخول الحرم إلى مكة أو غيرها وهم على ثلاثة أرض أحدها من يدخلها لقتال مباح أو من صوت أو لحاجة كالحصان والحشاش وناقل الميرة والفيج ومن كان
ناقل الميرة
والفيج الفيج الفيج والفيج رسول السلطان على رجله أو الذي يسعى بالكتب
الدريد يعني
ومن كانت له ضيعة يتكبر دخوله وخروجه إليها فلا إكرام عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه نلقى وكذلك أصحابه ولم يعلم أن أحد منهم أحرم ولأن لو أوجبنا الإكرام على من يتكبر دخوله أقضى إلى أن يكون في جميع زمنه محرما سقط الحرج قال له الشافعي وقال ابو حنيفه لا يجوز لاحد دخول الحرم بغير احرام الا من كان دون الميقات لانه يجاوز ميقات مريدا للحرم فلم يجوز بغير إكرام. ولنا ما ذكرنا من النص والمعنى. وقد روى الترمذي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. قال حديث حسن صحيح. ومن أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالكتم الذي قبله وفيه من خلاف ما به. الضرب الثاني أن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعد تجاوز الميقات أو عتق العبد أو بلغ الصبي.
أو الكتم الثاني هذا؟
نعم. الضرب الثاني من لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعد تجاوز الميقات أو عتق العبد أو بلغ الصبي وأراد الإحرام فإنهم يحرمون من موضعه ولا دم عليه. ومن قال عطاء مالك والصبي والأوزاعي وإسحاق ومن قال أصحاب الطريق الكافر يسلم والصبي يبلغ وقال في العبد عليه دم وقال الشافعي في جميعهم على كل واحد منهم دم وعن أحمد بالكافر يسلم كقوله واختارها أبو بكر وقال القاضي وهي أصح وإذا خرج في الصبي والعبد كذلك قياسا على الكافر يسلم لأنهم تجاوزوا الميقات غير إكرام محرموا دونه فوجب الدم كالمسلم البالغ العاقل. ولنا أنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإكرام منه فأشبهوا المكية ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها فارق من يجب عليه الإحرام وفارق من يجب عليه الإحرام إذا تركه لأنه ترك الواجب عليه. الضرب الثالث المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم. وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه. وعن أحمد ما يدل على ذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخلها بغير إحرام ولأنه أحد الحرمين أشبه حرم المدينة ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إجاب ذلك على كل داخل فيبقى على الأصل. ولنا أنه لو نذر دخولها لزمه الإحرام.
لو نذر
دخولها
دخولها لا لحد ولا لعقل نذر دخول معقل
إلى يكون نذر مباح
يجب لو نذر دخول معقل نذر أن يروح للعوائل تصور للعزيزين
غير عقلين إلى كان طائع
هو الآن يريد يجعل هذا أصل أنه لو نذر دخولها وجب عليه هذا محل النظر. نعم
ولنا أنه لم نذر الدخول ما لزمهم الإحرام ولو لم يكن واجبا لم يجب في نذر الدخول في سائر البلدان لأنه بعد ذلك فمتى أراد الإحرام بغير تجاوز الميقات فمن أراد الإحرام بعد تجاوز الميقات فالحكم فيه كمن تجاوزه مريدا للنسك.
يعني قل اللي كل من قال لا يلزمه الإحرام بالدخول وهو يقول يجب عليه الإحرام من الميقات إذا أراد الحج أو رغم الخفي الرهين إيش تقول؟ في غير الحج